إلى أحزاننا ولهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب التفسير، وكذلك باب قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح، وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط هو العدل والخيار، هذه معاني الوسط. قال: أوسطهم أي خيرهم. فالوسط هو العدل والخيار، فهذه الأمة هي الأمة الوسط، الأمة الوسط أي خير الأمم وأعدلهم، وهي متوسطة بين الغلو، بين الجفاء والغلو، فهي وسط في كل شيء. كما ذكر العلماء في العقائد: وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين أهل البدع، بين الحرورية والمرجئة، فهم وسط في كل شيء. ولذلك يعني في الغالب إذا وجد خلاف بين العلم تجد القول الصحيح هو الوسط، قول فيه شدة، قول فيه تساهل، فالوسط في الغالب هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص، لأن هذه الأمة أمة وسط، والله تعالى شرع لهم دينا معتدلا بين الغلو والجفاء. مثلا على سبيل المثال عندك الطهارة، مثلا في اليهود، عند اليهود فيه تشديد، إذا أصاب البول ثوب أحد قرضه بالمقاريض في شدة، شدد الله عليهم. والنصارى لا يتطهرون من البول أصلا، هذا الآن إفراط وتفريط. هذه الأمة وسط، لا يقرض بالمقاريض ولا يترك، يغسل بالماء ويزول، وخفف الله تعالى يعني النجاسات التي تتكرر ويشق التحرز منها خففت، مثل الهرة حكم طهارتها، والحمار والبغل، وذيل المرأة يطهر ما بعده، والنعل إذا صاب نجاسة يطهر ما بعده. فهي وسط، لا يتعبد الله بالنجاسات عمدا، ولا يشدد على، ولم يشدد على هذه الأمة، بل شرع الله لهم دينا وسطا. وهذا في كل شيء، كل الأحكام الشرعية على هذا المنوال، لتكونوا شهداء على الناس، لأن العدل هو الذي تقبل شهادته، أما الفاسق فإنه لا تقبل شهادته. ولذلك اللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا، كما ثبت في الصحيح، قال صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. شو تخريج الحديث المهم؟ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأنه فاسق. فالذي يلعن ويشتم هذا فاسق، سبب مسلم فسوق، فلا يكون شهيدا يوم القيامة، لا يشهد إلا العدل. أما هذا فليس بعدل. أنا بس في مسلم تأكل. فالمقصود أن هذه الأمة تشهد لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا بما جاءهم في كتاب الله جل وعلا، لأنهم قرأوا قصص الأنبياء في كتاب الله جل وعلا وآمنوا به فيشهدون بخبر الله وأصدق الأخبار فيشهدون. من يشهد لك؟ يقول الله تعالى لنوح إذا كذبه قومه قال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه بلغ، لأن الله تعالى أخبرنا عن نوح عليه السلام في آيات كثيرة. وهل هو خاص بنوح؟ لا، ذكر العلماء أنه ليس خاصا بنوح، إنما هذا على سبيل المثال، وإلا فإنهم يشهدون لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم بلغوا. ولذلك قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس، هذا لفظ عام، وذكر نوح من باب ذكر فرد من أفراد العام، فلا يكون تخصيصا له، فيشهدون لنوح، يشهدون لإبراهيم، يشهدون لصالح، يشهدون للوط، يشهدون لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
باب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة.
يعني كما تقدم من الصحابة من جاءه الخبر في صلاة العصر، وهذه المساجد القريبة من المدينة، ومنهم من تأخر عن الخبر إلى صلاة الفجر، يعني صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى بيت المقدس بعد نزول الآيات اللي فيها أمر باستقبال الكعبة، لكنهم صلوا قبل أن يعلموا بالنسخ ولم يؤمروا بالإعادة. هذا دليل على أن من عمل أو من أدى عبادة جاهلا بالنسخ أو جاهلا بالحكم أنه لا إعادة عليه، لأنه لا يعد مقصرا ولا عاصيا فلا إعادة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء بإعادة صلاة العصر والمغرب والعشاء لأنهم صلوها قبل أن يعلموا بالنسخ. وكذلك من يعني كان يجهل الحكم على وجه يعذر فيه فإنه إذا علم لا يعمر بالإعادة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر مسيء صلاته أن يعيد الصلوات الماضية، أمره أن يعيد الحاضرة لأن وقتها باقي، أما الصلوات الماضية لم يأمر بالإعادة. ما قال كم لك تصلي هذه الصلاة، قال شهر أو سنة، قال أعد، لا، لم يأمره إلا بإعادة الحاضرة فقط. كذلك الصحابة قال في رسول الله استحاضوا حيضة كثيرة شديدة منعت الصوم والصلاة، فأفتاها بأن تتحيض 7 أيام أو 6 وتصلي، ولم يمر بقضاء الصلوات الماضية لأنها كانت ما تصلي تظنه حيضا. فكذلك المرأة إذا أشكل عليها وظنت أن هذا حيض وتركت الصلاة ثم تبين لها أنه استحاضة فليس عليها قضاء، أنها تركت الصلاة وهي تعتقد أنها حائض ولا تجب عليها الصلاة بل لا تصح فليس عليها قضاء. وكذلك أبو ذر رضي الله عنه كان تصيبه جنابة كما جاء عند أبي داود ويبقى 5 أيام والأكثر ما يصلي لأنه لم يعلم أنه يشرع التيمم، فأمره عليه الصلاة يعني عظم عليه الأمر ودعا له بماء فاغتسل وصلى الصلاة الحاضرة ولم يعمره بإعادة ما مضى. وأمثال هذا يعني في أشياء مثل عمر رضي الله عنه كان أصابته جنابة في السفر هو عمار بن ياسر، أما عمار فتمرغ بالصعيد كما تتمرغ الدابة وصلى، أما عمر رضي الله عنه فلم يصلي ولم يعمر واحدا منهما بالإعادة. فمن أدى عبادة أو ترك يعني أدى على غير وجه الصحيح أو ترك يظن يعني جاهلا بالحكم فإنه لا قضاء عليه. أما يعني ما في من قبول خبر الواحد وسرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم هذا تقدم الدرس الماضي. فيها أيضا دليل على جواز الحركة ولو كانت كثيرة لمصلحة الصلاة ما تضر، لأن الحركة هنا كثيرة، يعني هم يصلون الإمام ثم الصفوف ثم النساء، لأن النساء يشهدن صلاة الفجر، فلما أمروا بالتحول إذا دار الإمام سيكون خلف الجماعة، يعني ما يكتفي بالدوران في مكانه، لأنه لو داروا كلهم في المكان صار النساء في مقدم المسجد ثم الرجال ثم الإمام بالعكس، فلا بد أن يتحركوا حركة كثيرة، النساء يرجعن خلف الرجال، تقدم الإمام في مقدمة المسجد والصفوف الرجال بعده، هذه حركة كبيرة، يتحولون من الطرف المسجد إلى الطرف الآخر وكل جميع يتحركون يتقدمون ولا يتأخرون، ومع ذلك فعلوه ولم يقطعوا صلاتهم ويستأنفوها. فهذا يدل على أن من احتاج إلى حركة في الصلاة وتحرك فلا حرج، صلاته صحيحة.
قال رحمه الله: باب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري.
يعني هذا فيه يعني لم يبقى من صلى القبلتين غيري، أن من صلى القبلتين فهذه منقبة من جهة أنه متقدم الإسلام، لأن نسخ القبلة بعد سنة ونصف من الهجرة، فمن يعني صلى إلى القبلة الأولى معناه أنه سابق متقدم إسلامه متقدم، فهي منقبة من هذه الجهة. أما أن منقبة لذات الحكم فلا، يعني ما تعتبر منقبة لذات الحكم، من صلى إلى بيت المقدس أنه يعني له فضل خاص لأجل مجرد الصلاة إلى بيت المقدس، لا، اللهم إذا قيل إلا إذا قيل أنه يعني قبل التحول وآمن وإن لكبيرة على الخاشعين لم يكن عنده شك، هذا صحيح أنه من الجهة هذه له فضيلة، لكن يعني ذات الصلاة إلى القبلة الأولى ليس فيه فضل، لأن القبلة الثانية أفضل، لكن المراد أنه من السابقين، لأن هذا نسخ متقدما بعد الهجرة في سنة ونصف.
قال رحمه الله: باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله: إنك إذا لمن الظالمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، إلى قوله: فلا تكونن من الممترين. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. باب ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة.
ولكل وجهة هو موليها يعني القبلة. الوجهة أي في الصلاة، فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة والمسلمون لهم قبلة، فهذا فيه حث وترغيب في استباق في المسارعة واستباق هذا الخير. فإذا كان كل طائفة من الناس لهم وجهة لا يحرصون عليها ويتمسكون بها، فأنتم أيها المسلمون احرصوا على وجهاتكم وقبلتكم التي وجهكم الله تعالى إليها. لكل وجهة وموليها أي مستقبلها، فاستبقوا الخيرات يعني سارعوا إلى استقبال الكعبة اغتناما لهذا الخير وهذا الفضل. هذا فيه حث وترغيب على قبول هذا الخير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني هذا فيه تهديد أن من لم يقبل هدى الله فمرده إلى الله فيحاسبه على ذلك. إن الله على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة، لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يتوجه يعني يصلي من جهة الجنوب فيتوجه إلى الشمال فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكنه لما هاجر المدينة لم يمكنه ذلك فصار يصلي لبيت المقدس والكعبة خلفه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة لأنها بيت البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وقد أمر باتباعه والاقتداء به، ويعلم عليه الصلاة والسلام حرمة البيت وعظمته، فكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. كان كثيرا ما يقلب بصره في السماء ينتظر الوحي. ولما جاء البراء بن معرور كما جاء الظاهر عند أحمد أنه يعني هاجروا أو ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فقال يعني وقع في نفسه أنه يستقبل الكعبة فصار يصلي للكعبة، وقال لأصحابه إن وقع في نفسي شيء فلا أدري توافقون أم لا، إن وقع في نفسي ألا أستدبر هذه البنية يعني الكعبة، فصار يصلي للكعبة. فلما جاء إلى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أنه شك لما رأى أصحابه لم يوافقوه صار عنده شك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنك على قبلة لو صبرت عليها، يعني يغريه بالصبر على بيت المقدس، إنك على قبلة يعني قبلة أنت ملزم بها مأمور بها فاصبر عليها، فلو صبرت يعني نصبر عليها حتى يأتي الفرج. فرجع إلى بيت المقدس حتى نزلت هذه الآيات. والكعبة المسجد الحرام كما هو معلوم يطلق 3 إطلاقات، يطلق أحيانا يراد به عين الكعبة كما في ذي الآية وحيث قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا المراد به عين الكعبة بإجماع أهل العلم، فمن صلى وهو يرى الكعبة، من كان يرى الكعبة ولم يستقبلها مال عنها يمينا أو يسارا فصلاته باطلة بالإجماع. والإطلاق الثاني يراد به المسجد الذي يصلى فيه محل الصلاة، كما في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد، فالمراد به مكان الصلاة لأن البيوت لا يستوفيها الناس، نسب الله تعالى إلى أهلها والذين أخرجوا من ديارهم. والإطلاق الثالث يراد به الحرم كله، وهذا هو الغالب، يطلق الكعبة والمسجد الحرام يراد بجميع الحرم كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. المراد بلوغ الكعبة بلوغ الحرم، ليس المراد أن يذبح في المسجد قريبا من الكعبة. وهذا كله يعود إلى شيء واحد. لو قال قال يعني كيف اختلف المراد بالمسجد الحرام هذا الاختلاف الكثير؟ يعني فرق بين عين الكعبة الأمتار المحدودة وبين الحرم. يعني الحرم أرض واسعة جدا وهذا مكان محدود، في المسافة كبيرة، فرق مسافة كبيرة بين هذا وهذا. فنقول هو في الحقيقة يرجع إلى شيء واحد، لأن يعني المسجد الحرام الأصل فيه الكعبة وهذا حمى جعل الله تعالى شريفا فاضلا وخصه بأحكام من التضعيف وتحريم قتل القتال والصيد وقطع الشجر واللقطة، فخص الله تعالى بهذه الأحكام. حرما للكعبة، لأن الكعبة هي الأصل، هي بيت الله وأطهر أشرف بقعة وهذا حماها. فهو يطلق أحيانا يراد به نفس الكعبة لأن هي الأصل بغض النظر عن الحمى، أحيانا يراد به الحمى الذي يصلى فيه وليس ولا يراد به البيوت والشيء الذي يحتاجون إلى الناس يحتاجون إلى سكن، لابد أن يكون لهم بيوت في الكعبة في المسجد الحرام، ما يمكن يسكنون خارج الحرم، لابد يسكنون داخل الحرم حتى يتمكن من الصلاة فيه لأنه واسع، ولابد يكون فيه لهم فيه أماكن قضاء الحاجة وأماكن البيع والشراء ونحو ذلك، فجاز وجوده في الحرم لأن هذا لابد منه، فكله مسجد. لكن جاز التملك، تملكوا البيوت وتباع وتشترى على القول الصحيح وتؤجر أيضا لضرورة السكنة، وإلا في الأصل أنه مسجد، الأصل أنه مسجد، كلها حدود الحرم الأصل أنه مسجد، ويقال هي الكعبة لأن هذا توابع الكعبة، يقول هذا بيت فلان يدخل فيه الحديقة والساحة والحوش اللي ملاصق أو صرحة المسجد، يقول هذا المسجد وله سرحة كبيرة تدخل تبع المسجد. فأحيانا يراد بالمسجد المسقوف اللي يصلى فيه، أحيانا يراد بالمسجد السرحة لأنها حمى للمسجد تابعة له. فيعني هذا هو السبب في يعني يكون أحيانا يراد به عين الكعبة، أحيانا يراد به المسجد، أحيانا يراد به جميع الحرم، يعني كل شيء واحد، هذا كله مسجد كله كعبة، هذه الكعبة وهذا حدودها، مثل ما قال هذا المسجد مع مرافقه ومع ما يتبعه. لكن حين يريد مثلا مسجد المسقوف، حين يريد مثلا الساحة أو الغرف الملاصقة، على حسب مراد المتكلم. وإلا في الأصل أن كل هذا مسجد، جميعه مسجد.
قال رحمه الله: باب. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. شطره تلقاءه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بينما الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة، وكان وجه الناس إلى الشام.
يعني من رحمة الله جل وعلا حكمته سبحانه أن الأمور الكبار يمهد الله لها ويهيئ لها من أجل أن تقبلها النفوس ولا تنفر منها. فمثلا عندنا هذا الأمر أو تحويل القبلة، هذا هيئ الله له. يعني مثلا اللي تأمل الآيات في سورة البقرة، الآيات تحويل القبلة قبلها بآيات كثيرة في ذكر إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، ثم ذكر بناء البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقبلها في ذم اليهود وبيان أنهم انحرفوا وأنهم كفروا وأنهم عاندوا، فذم اليهود أولا في الآيات التي قبلها، ثم مدح إبراهيم عليه السلام بين أنه جعله إماما، ثم ذكر بناء الكعبة ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم سفه من لم يتبع ملة إبراهيم، ثم بعد ذلك وذكر إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ويعني بين أن اليهود لم يتبعوا هديهم وهددهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله السميع العليم، ثم بين أنه ستحول الكعبة القبلة وأنهم سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، هذا قبل التحويل، سيقول السفهاء من الناس، ولا شك أنه إذا جاء الخبر قبل أن يحصل التحويل فالنفوس تتهيأ تطمئن، ثم سفه القائل سيقول السفهاء من الناس، فإذا علم الإنسان أن هذا القول صادر من سفيه فإنه لا يختلف به ولا يباليه، ثم بعد ذلك جاء التحويل، ثم تكرر مرار يأمر الله تعالى باستقبال المسجد الحرام في أكثر من آية يردده ويعيده ويبين أنه كبير على الذين هدى الله، فالله جل وعلا مهد لهذا تمهيدا عظيما وبينه تكرره وأبدى وعاد، ثم رغب في استباق وحذر من المخالفة فلم يبقى لأحد عذر. آخر شيء أنه أشكل على المسلمين من مات قبل التحويل، اللي يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل التحويل، هل معناه أنه ما استقبل القبلة التي يحبها الله؟ يعني تبين أن هذه هي القبلة التي يرضاها الله جل وعلا، فلنولينك قبلة ترضاها، فالله تعالى رضي ورضي نبيه عليه الصلاة والسلام، فما حال الذين صلوا إلى القبلة الأولى؟ بين جل وعلا أنها مرضية في ذلك الوقت وأن صلاة مقبولة، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فاستقر الأمر قرره جل وعلا أعظم تقرير، وهذه يدل على حكمتي ورحمتي جل وعلا بعباد المؤمنين أنه يهيئ لهم ويمهد لهم في الأمور العظام حتى يسهل الاتباع لمن أراد الله به خيرا، وأما من في قلبه الزيغ والشك والاضطراب فلا يزيد هذا إلا كفرا وإعراضا والعياذ بالله.
قال رحمه الله: باب. ومن حيث خرجت ول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة.
يعني هذا أيضا فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى يتشف عباده المؤمنين بهذه الكمالات وهذه الفضائل والخيرات التي تأتي شيئا فشيئا، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون الخير، يتحرون الكمال، يتحرون الفضل، وهذا يبعث الفرح، فلا شك أن الفرح بالمحبوب إذا جاء شيئا فشيئا والمرة بعد المرة يكون أكمل من لو جاء مرة واحدة. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا، وأن الدين يتم شيئا فشيئا، فكلما شرع الله شيئا كلما جاءهم جديد فرحوا به وكمل به إيمانهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، فهذه من أيضا حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده المؤمنين أنه لا يزال يزيدهم من الخير شيئا فشيئا، فتعظم الفرحة ويكمل الفضل شيئا فشيئا. والجزاء من جنس العمل، من قبل هذه الخيرات، من قبلها مرة بعد مرة فرح بها، فالله جل وعلا سيثيبه في جنات النعيم بكرامات لا تنتهي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيكشفهم الله تعالى بالنعيم المتنوع المتجدد الذي لا انقضاء له، كما تحفهم بمزيد من الدين فيجازيهم لما قبلوه جزاهم جل وعلا بالنعيم الذي يتجدد شيئا فشيئا بزيادة. فكلما طالت المدة كلما زاد النعيم، نسأل الله من فضله، يزيد ويتجدد، يكشفهم الله تعالى بأنواع جديدة لم يعرفوها من قبل، فلا يزالون فرحين مستبشرين بفضل الله جل وعلا، كما قال عن الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله. سمعنا أن فرح واحد يفرح بهذا الخير الموجود ولا يتغير ولا يتجدد، لا، يكشفهم جل وعلا فيفرحون المرة بعد المرة، يفرحون مرة بعد مرة، وهذا زيادة في النعيم، والله جل وعلا فضله لا حدود له. ففرق بين الشيء المحبوب الذي يأتي دفعة واحدة ويثبت، هذا خير لا شك، لكن إذا كان يتجدد ويأتي شيئا فشيئا ويزداد لا شك أن هذا أكمل في النعيم والسرور، نسأل الله فضله. طيب لو قال يعني هذا للصحابة رضي الله عنهم لأنهم عاصروا تنزيل، طيب من جاء بعدهم بعد كمال الدين هل له نصيب من هذا التدرج وهذا الفرح وهذا الفضل التدرج في الفضائل، ولا أنه خاص بالصحابة فقط ومن جاء بعدهم يجد الدين كاملا فيفوت هذا التدرج وهذا الفرح؟ يعني نقول حتى من جاء بعدهم له نصيب من ذلك ولا لا؟ الإنسان لا يزال يفتح الله له فهما في الكتاب والسنة، تدرج في العلم، تدرج في العبادة، تدرج في الخشوع، تدرج في الفضائل، وهذا معروف أن الإنسان يختلف حاله، يعني مثلا يعني حاله الآن غير حاله قبل سنة أو سنتين أو ثلاث، فكلما طال به العمر إذا وفقه الله كلما ازداد علما فقها ودينا، افتح له في عبادات معينة خشوع، ازداد خشوع وتلذذه، لأنه يكمل عقله من جهة ويرسخ علمه من جهة ويزداد إيمانه بسبب كثرة العبادات من جهة. فلا شك أن الشخص صاحب 40 مثلا سنة غير صاحب 20، وإن كانوا يصلون صلاة واحدة لكن خشوع ابن 40 تمام عقله ورسوخ إيمانه وعلمه غير صلاة وخشوع ابن 20، وهذا يعني ليس دائما لكن في الموفقين، إذا كان هذا موفق وهذا موفق فلا شك أن كلما طال عمر العبد كلما ازداد علما وفقها وعملا صالحا، فلا يزال يتدرج في الكمال ويفرح بهذه الفتوحات التي يفتحها الله عليه شيئا فشيئا حتى يتم الله عليه نعمته بجنات النعيم، نسأل الله من فضله. وأما المحروم والعياذ بالله يتردى، يمكن يكون ابنه مثلا في هذه السن مثلا 20 عنده حماس وخير وإقبال، ولما وصل 30 و40 وإذا هو العياذ بالله يتردى ويضعف ويبدأ يترك شيء من الواجبات، يفعل شيء من المحرمات، هذا خذلان بسبب تقصيره بسبب ذنوبه. أما من اتقى سدد استقام فالله جل وعلا سيفتح عليه شيئا فشيئا، فلا تسأل عن فرحته وسروره، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأهل العلم يشعرون بهذا، فالإنسان قد يعني لا يفتح له في بعض الأبواب بعض المسائل وبعض النصوص، يعني ما يفهم المقصود، تكون مسألة مشكلة عليه مدة ثم بعد مدة يفتح الله عليه فيفهم هذه المسألة وهذه الآية وهذا الحديث ويجمع بين النص هذا والنص هذا، تبين له أشياء لم تكن تبينت من قبل، فلا يزال يتدرج في العلم والفرح والسرور، نسأل الله من فضله.
باب: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شعائر علامات، واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصفوان الحجر، ويقال الحجارة الملس التي لا تنبت شيئا، والواحدة صفوانة بمعنى الصفا، والصفا للجميع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام وامسكنا عنهما فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه.
باب قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من شعائر دين الله جل وعلا التي أمر جل وعلا بتعظيمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانوا في الجاهلية يرون أن هذه ليست من الدين، وأنها ليست من شعائر الله. والله أعلم أنه ذكروا أنه من أجل وجود إساف ونائلة، واحد على الصف واحد على المروة، كانوا إذا سعوا بينهما مسحوهما، فيرون أن هذه من شعائر الكفر. لكن هذا ما يضر، لأن هذا شيء قد فعله الكفرة ظلما وعدوانا، جعل الصنمين على الصفا والمروة، فجعل من طاف يتمسح بهما كأنه يطوف تعظيما لهذين الصنمين. لكن الله جل وعلا بين أنه من شعائر الله، وأن هذه الأصنام تزال وتبقى هذه من شعائر الله، وأنه يشرع تعظيمها. أما فهم عروة ردت عليه عائشة رضي الله عنها وبينت له المراد: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أنه كان يتحرجون، يقول هذه من شعائر الجاهلية لما فيهم من الأصنام السابقة، فكانوا الأنصار رضي الله عنهم يتحرجون أن يطوفوا بهما، أنهم كانوا يرون أنها من شعائر الكفر. فبين لهم جل وعلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وأن من طاف فلا حرج عليه ولا يكون معظما لشعائر الكفر. لكن هل الطواف سنة يؤخذ من هذا من السنة؟ لا، لأنه يعني هذا دل على أنها ليست من شعائر الكفر، هذا الذي دلت عليه الآية، وأنها من شعائر الله، وأن من طاف بهما فهو معظم لشعائر الله ولا جناح عليه، ما يعتبر معظما لشعائر الكفر. لكن الوجوب كونه واجب أو ركن أو مستحب هذا يؤخذ من النصوص الأخرى. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لعروة كما في بعض الروايات: قالت: بئس ما قلت، لو كان كما قلت لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. نعم، لو كانت الآية هكذا لدل على أنه كما قال عروة أنه لا يجب الطواف بالصفا والمروة، لو قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما هذا صحيح، إذا لم يطوف فلا جناح عليه، لكن قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إذا طاف فلا جناح عليه لأنها ليست من شعائر الكفر. أما الوجوب والاستحباب هذا يؤخذ من أدلة أخرى، فالسعي في العمرة ركن من أركان العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، طاف وسعى، فهي أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، واجبات والإحرام من الميقات والحلق والتقصير. أما في الحج ففي ثلاثة أقوال، له سنة له ركن واجب وسنة، مر معنا في كتاب الحج. وأقرب الأقوال أنه واجب، أنه واجب يجبر بدم، وإن كان المشهور أنه ركن لكن يقال يعني محتمل. فلو تعذر السعي من إنسان مثلا ما استطاع يسعى أبدا لسبب مرض شديد وسيسافر إلى بلده وما استطاع، يقول الحمد لله عنده مخرج أنه يجبر بدم ويمشي. بعض الناس قد يمرض مرضا شديدا ولا يستطيع السعي، يكون قد طاف الإفاضة وما سعى، فلا يستطيع السعي بسبب شدة المرض وسيسافر لا يستطيع الانتظار، فماذا يصنع؟ يقول طوف بالعربية، يقول ما أستطيع، مريض شديد المرض وهو الآن سيرتحل وقد لا يعود إلا بعد سنين أو لا يعود في عمره، فنقول الحمد لله فيه مخرج. يقول اجبره بدم ويجزي كذلك، لكن إذا كان يستطيع أن يسعى بالعربية أو يذهب ويعود فلا نتساهل فيه إلا عند الضرورة القصوى. قل إذا اضطر الحمد لله فيه يعني مخرج، لكن ما يسهل فيه. فقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد قال إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، له في ضعف لكن له شواهد يتقومون.
وأنا يومئذ حبيب السن، أنا ما كأنه
اعتذار يعني أنه قاله صغير لم يرسخ في العلم، فعاشر ذلك وجهت وبينت له، وما قال على سبيل الفتية أنه صار يفتي الناس بها وكذا، حتى قال كيف يعني جزم وصار يفتي والصحابة موجودون، يعني قال هذا فهم فهمه وعرضه على عاشر ذلك فصوبته وبينت له الصواب.
باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أضدادا واحدها ند. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة.
هذه قالها ابن مسعود رضي الله عنه، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا محمول له قالها يعني تفقها رضي الله عنه فهما يعني من يعني دلالة الآيات، أنه الآيات دلت على هذا أنه من الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالها ابن مسعود رضي الله عنه من يعني فهمه للقرآن أنها موجودة في القرآن، ولا يمنع هذا أن يكون قد قالها النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى. فقال يعني عدم النقل هنا ليس داعي العدم، وإلا جاءت عند مسلم جاءت من مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، وهذا يعني معروف من آيات كثيرة في القرآن. والند كما تقدم هو النظير والمكافئ.
قال رحمه الله باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم عفي ترك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هل يعني يؤخذ من الآية أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟ الأنثى بالأنثى. أما الحر بالحر والعبد بالعبد هذه دلت عليها حديث أخر دلة أخر وهو القول الراجح أنه لا وقال الجمهور أنه لا يقتل الحر بالعبد. وأما حديث من قتل عبدا قتلناه ومن جدع وجدعناه هذا من رواية الحسن عن سمرة وفيه العلة المعروفة أن الحسن مدلس رحمه الله ولم يصرح بالسماع فهو ضعيف، ولو صح لكان حجة وفيصلا في المسألة لكنه ضعيف. وجاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف لكن لها شواهد تقوى بها، أن رجلا قتل عبده فجلده 100 وغربه ومحى اسمه من المسلمين يعني العطاء في العطاء ولم يقتله به. لأن له شواهد يعني في ضعف لكن ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم لم يكن يقتلون الحر بالعبد وهو قول جمهور أهل العلم. ومما يرجحه أن العبد أن الحر إذا جنى على العبد دون النفس أنه لا يختص منه بالإجماع، لا يختص منه في الأطراف، لو قطع يد عبد أو فقع عين عبد فإنه لا يختص منه بالإجماع، لأن العبد يعني مثل السلعة يفتى بالمال، مثل لو جنى على بعير وكسره أو قطع شيئا منه يجبره بالمال، يعني هذا السلعة، كم نقص البعير؟ نقص 1000، 2000، 3 بهذا العيب فيجبر بالمال، فالعبد كذلك سلعة يباع ويشترى فيجبر النقص بالمال ولا يقتص من الحر، هذا ما يرجح أنه لا يقتل به. إذن الآية تحتاج إلى جواب، فهل يعني ما هو الجواب الآية؟ فيه أقوال للمفسرين لكن أرجح الأقوال وصح الأقوال أن هذه نزلت في قضية معينة، صار قتال بين قبيلتين من العرب يعني أراد بعضهم أن يزيد في الانتقام، فإذا قتلت منهم امرأة قتلتها امرأة قالوا نقتل بها رجلا غير القاتل، وإذا قتل عبد قالوا نقتل حرا به غير القاتل، وإذا قتل وضيع قالوا نقتل به شريفا غير القاتل، من أجل إظهار العز والانتصار. فالله جل وعلا نهاهم عن ذلك وأمر بالقصاص وأنه لا يقتل به إلا القاتل، إذا قتل حر والذي قتله عبد فإنه يقتل القاتل، وإذا قتل يعني إذا قتل عبد يقتل قاتله، العبد الذي قتل يقتل، إذا قتل حر قتل حر يقتل الحر الذي قتل، امرأة قتلتها امرأة أو رجل يقتل القاتل ولا يتعدى، الحر بالحر والعبد بالعبد، فإذا قتل العبد لا يقتل به حرا غير القاتل. فهي إذن في قضية معينة فلا تعارض عموم قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس، فالله تعالى ذكر مقررا له ولم ينسخ، فهو المعتمد النفس بالنفس سواء كان أنثى أو ذكر، إلا مسألة الحر والعبد هذه دلت عليها أدلة أخرى. فمن عفي له من أخيه، قول أخي هذا فيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر، لأن الله تعالى جعل ولي الدم أخا للقاتل، فاتباع بالمعروف. إذا عف فمن عفي له من أخيه شيء يعني ولو كان قليلا، إذا عفي عن القصاص إلى الدية، هذا المراد بالعفو، ليس المراد العفو بدون شيء، لأنه قال فاتباع بالمعروف، ولو عفى عفوا مطلقا لم يتبعه، فسمى جل وعلا العفو عن القصاص عفوا، أطلق عليه العفو لأنه أعظم العفو. فلا شك أن القاتل عمدا إذا عفي له عن القصاص إلى الدية فهو أحيي نفسا، ويكون هذا عفوا عظيما ولو كان سيأخذ الدية. يعني أخذ الدية مقابل يعني قتل النفس شيء يسير، فلا شك أن القاتل إذا شعر أنه سيقتل ثم جاء الخبر بأن صاحب الدم عفى عن القصاص وطلب الدية يفرح للا يفرح فرحا عظيما كأنه عفى مجانا، لأنه نزل عن شيء عظيم إلى شيء دونه بكثير، فأطلق الله عليه عفوا يعني كأنه عفو كامل. لكن أمر القاتل أن أمر صاحب الحق أن يتبع المعروف يعني بدون أذية للقاتل ويعني تعذيب له أو كذا وعدوان عليه، وأمر القاتل أن يؤدي بدون مماطلة، لأنه بينهم عداوة بينهم حزازة، لأنه هذا قاتل أبيه وقاتل أخيه، فربما أنه يؤذيه إذا تأخر بالدية، غضب وضربه وشتمه وكذا وفعل به أشياء، وذاك أيضا يعني بينهم العداء والقتل وكذا، ربما يتأخر في دفع الدية ويماطل. فالله تعالى أمر هذا أن يتبع بإحسان، وهذا أن يؤدي بمعروف اتباع المعروف وأداء بإحسان بدون يعني أذى من الجانبين. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة عما كان في بني إسرائيل. يعني ذكروا في التفسير أن اليهود شرع لهم القصاص فقط، ما في الدية ليست مشروعة، القصاص قصاص ملزم، والنصارى شرع لهم العفو بدون دية، لا قصاص ولا دية مشروع لهم العفو، فشرع الله تعالى في الأمة وسط بين هذا وهذا، خيرهم جل وعلا بين القصاص وبين الدية وبين العفو بدون شيء. وهذا يعني كما تقدم يدل على أن هذه الشريعة وسط بين الشرائع.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي يقول: حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته رضي الله عنهم كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
كتاب الله القصاص يعني في النفس وما دون النفس من الأطراف والجروح، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به أي عفى فهو كفارة له. قيل الضمير يعود إلى العافي وقيل يعود إلى المعفو عنه، يعني يكفر عن العافي ذنوبه، فهذا العفو عمل صالح يكون سببا لتكفير ذنوبه. والقول الثاني أنه يكفر الإثم عن الجاني، إذا عفى عن صاحب الحق سقط عنه الإثم، وهذا صحيح، يعني ما في مانع أن يكون يطلق أنه يعني يكون لهذا وهذا، لكن المراد بالعفو والكفارة التي تكون للجاني بالنسبة لحق المعتدى عليه، لحق الولي بالنسبة للقتل العمد، يعني قتل العمد فيه ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق لولي الدم. فحق ولي الدم يسقط بالعفو، هذا الحق يسقط إذا عفى صاحب الدم سقط، يبقى على القاتل حق الله هذا يسقط بالتوبة، ويبقى حق المقصود يخاصمه يوم القيامة. لكن إذا علم الله تعالى من قلبه الصدق، توبة صادقة وأكثر من الأعمال الصالحة، فالله تعالى حري بأن يرضي المقتول من عنده جل وعلا ويلقي في قلبه العفو، لأن الحق له فيطالبه، لأنه ما يروح ما يذهب حق المقتول بتوبة القاتل، توبة هذه بينه وبين الله، لكن يبقى حق المقتول لأنه قتله ظلما، لكن إذا صدق في توبته يرجى له أن يتحمل الله عنه. هذا حديث فيه قسم أنس رضي الله عنه، هذا من باب حسن الظن بالله جل وعلا وليس من باب الاعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. لا، معلوم أن أنس رضي الله عنه من الصادقين والسابقين وقتل شهيدا رضي الله عنه، فلا يظن به أنه يعترض على حكم شرعي. قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. يعني ظاهر هذا الكلام أنه يرد حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن هذا ليس هو المراد، وإنما يعني لا تكسر يعني أن الله جل وعلا سيدفع القصاص عن أخته الربيع بفضل جل وعلا، وليس مقام اعتراض، لكن هذا حسن ظن بالله جل وعلا. فالله تعالى حقق ظنه وألقى في قلوبهم العفو مع أنهم أبوا مرارا وأصروا على القصاص، لكن القلوب بيد الله جل وعلا يقلبه كيف يشاء. فلما أقسم أنس وله منزل عند الله، الله جل وعلا أبر قسمه وألقى في قلوب أصحاب الحق العفو، فعفوا عن القصاص ولم يقع. وقسم على الله جل وعلا قسم إلى قسمين، إذا كان الحامل عليه حسن الظن بالله وقوة الإيمان فهذا لا بأس به، لكن الإنسان يحذر من هذا، أنه يعني ما يجزم الإنسان أنه له منزل عند الله وكذا، وأن الله سيبر قسمه، فهذا ما يفعله إلا الخلص من عباد الله جل وعلا. والنوع الثاني القسم المحرم، وهو القسم على سبيل العجاب بالنفس وعلى سبيل احتقار الآخرين، كما قال ذاك الرجل والله لا يغفر الله لك، يخاطب العاصي هو مجتهد بالعبادة فظن أنه يعني وصل لمنزلة عالية، وذاك مسرف في المعاصي فحلف أقسم الله لا يغفر له، فالله تعالى أحبط عمله. فنقول وإن كان أحد النوعين جائزا، لكن ما أدراك أنك من هؤلاء، وربما لو أقسم شخص على الله ولم يبر قسمه يعني ينكسر، ربما يكون عنده شيء من اليأس والقنوط، ويعني يتصور أن الله جل وعلا لا يحبه وليس له منزلة عند الله، فلا حاجة أن الإنسان يجرب نفسه في هذا، بل يتواضع يعترف بالذنب والتقصير وأنه ليس أهلا أن يقسم على الله جل وعلا. ولا شك أن الإقسام على الله ليس من باب يعني الإلزام، لا، من باب الإلحاح على الله بالدعاء والطلب مع حسن قوة حسن الظن. ولا معروف أنه ليس كالإقسام على البشر أنك تقسم على شخص لأنك أقوى منه وأنت يعني لك سلطة عليه. الإنسان يقسم على زوجته، يقسم على ولده، على موظف عنده، يعني يقسم عليه الزم والزاما، هذا بالنسبة للبشر صحيح، أقسم عليه حلفت عليك ما تفعل، خلاص معناه أنه سد عليه الباب وأمره أمرا ملزما، لكن هذا ليس كذلك، يقسم قوة الرجاء حسن الظن بالله جل وعلا وليس على سبيل الزنا، لا أحد يلزم الله جل وعلا، إن الله صانع ما شاء لا مكري له جل وعلا. العرش يعني الدية، العرش هو بمعنى الدية.
قال رحمه الله باب يا أيها الذين آمنوا كتب،
لكن غالبا العرش يعني يطلق على الفرق، يعني الدية في الأشياء المقدرة، دية العين نصف الدية، دية اليد نصف الدية، دية مثلا الأشياء تكون الربع والثلث، لكن العرش إذا كان جزء من هذا المقدر، يعني السن مثلا، السن ديته كم؟ خمس من الإبل، فلو كسر جزء منه، جزء من السن، هذا يسمى العرش، كم الذي كسر، ثلث، ربع، خمس، ينظر فيه فيقال له أرشه من دية السن. يعني الفقهاء يفسر يقول هو الفرق ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، مثل في البيوع العيب له العرش، عرش في العيب، باع عليك شخص سيارة بكذا وصارت معيبة، فالأرش هو الفرق ما بين ثمنها معيبة وسليمة، باع عليك بعشرة وفيها عيب قدرها الخبرة أنه يساوي أنها معيبة لا تساوي إلا ثمانية، الأرش كم؟ 2000، فرق بين ثمنها معيبة وسليمة، على الأرش يعني هو يكون نسبة. أما الدية فيتطلق على الشيء المقدر، دية العيب، دية السن وكذا.
باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
على نقف على الصيام أن حديثه كثيرة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.